بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات التقوى الإسلامية بالقاهرة تقدم.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المسجد على الخط، أن هذا ينافي التوحيد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لو ذهب رجل إلى قصر النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله مدد اشفني نجح ولدي، أجل علتي، كان مشركا لأنه لا يقدر على دفع هذا إلا الله.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
توحيد العبادة هو الذي جاء به الإسلام، وهو الذي صبر المشركون على حبس الغلاقم وقطع الحلاقم ومتون الصوارم بسببه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم الكافرين فقولوا لا اله الا الله، قالوا لا.
هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. سبحان الله عما يشركون.
التوحيد الخالص الجزء الأول، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الشويني. والآن مع فضيلته.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم والنسائي من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان مما قال في خطبته: ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فجالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. قلت: أي ربي، إذا يبلغ رأسي فيدعوه خبزا قال استخرجهم كما أخرجوه واخذهم نخذك وابعث جيشا نبعث خمسة مثلا وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقصد متخصص موثق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم ورجل عفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا جبر له والخائن الذي لا يخفى طمعه وإن دق إلا خانه والرجل يخادعك عن أهلك والرجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. ثم ذكر الكذب أو البخل والشنظير أي الرجل الفحاش. فهذه خطبة من خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان كما صح من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما يقول فضلت على الأنبياء بخمسة من هذه الخمسة وأوتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم هي الكلمة الواحدة التي تحمل تحتها مفردات كثيرة فهي بمثابة القاعدة، كلام قليل له معان كثيرة. فقال عليه الصلاة والسلام في خطبته هذه الوجيهة أنه كان يخاطب رجالا يفهمون ما يقول، فلما أصابتنا العجمة احتاج الناس إلى تطويل الكلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مئنة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. خطبة تكون قصيرة لأن الكلام الكثير ينتي بعضه بعضا ويطيل الصلاة، ولكن لما جرت العجمة إلى ألسنتنا وعقولنا احتجنا إلى تطويل الكلام، فأصبحنا نشرح البدهيات التي ما كانت تحتاج إلى شرح، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. قال عليه الصلاة والسلام ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا. يبقى وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلم الناس ما جهلوا، وهو لم يكن يعلم من قبل شيئا فعلمه الله. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. كل عبد كل مالك الكلام له، الكلام مقدر في محذور، المحذور قال الله عز وجل كل مال نحلته عبدا حلال. كل مال جاءك من الله عز وجل حلال، وهذا الكلام كله توطئة لما بعده وإني خلقت عبادي حنفاء كله. قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فقال لهم أن تقولوا أي لئلا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إنما أشهدهم ونطقوا بعد وأجابوا عن السؤال ألست بربكم؟ فهذا هو الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم في عالم السر، كما وضحه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لما خلق الله آدم مسح ظهره بيده فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وأودع فيهم عقولا، وخاطبهم في عالم الزر، وقال: ألست بربكم؟ فقالوا جميعا: بلى، يعني أنت ربنا. فقال الله عز وجل: أن تقولوا يوم القيامة حتى لا يأتي رجل لما ألفتكم ونطقتم وأقررتم، حتى لا يأتي آتي يوم القيامة فيحتج على الله عز وجل أنه ما كان يعلم، أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. ولكن الواقع يقول أننا لا نتذكر هذا الميثاق ولا هذا الشهاد. فكان من كمال رحمة الله عز وجل أنه لم يعذب عباده ويؤاخذهم بهذا الميثاق، إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليذكروا الناس بهذا الميثاق. وصارت الحجة على العباد أن يأتي الرسول بالكتاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لأنذركم به ومن بلغ. يشترط أن يبلغ هذا القرآن إلى الناس، فمن جهل الحكم لا يؤاخذ حتى يعلمه، وإن كان قد يؤاخذ لتقصيره في البحث عن الحق ولكن لا يخرج من الملة. فالله تبارك وتعالى يقول: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أمين، أي المائل عن العقائد المنحرفة الموحدة، هذا معنى الحديث، خلقهم جميعا حنفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، اللي هي الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل مولود يولد على الفطرة، يبدأ الكفر من تعليم الآباء، ولذلك سنت الغارة في القرآن على الآباء، كلما كفروا قالوا: وجدنا عليه آباءنا، كلما فعلت فاحشة قالوا: وجدنا عليه عليها آباءنا. فسنت الغارة على هؤلاء الآباء، خلق الله عز وجل العباد حنفاء فكفرهم الآباء. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذا معنى قول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاستالتهم عن دينهم. تكرر في القرآن كثيرا: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. مبين أي عداوته ظاهرة بينة لا تخفى على أحد. ومع ذلك قال عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. بعد هذه العداوة البينة تدع الله عز وجل وتضع يدك في يد كل كافر وشيطان، وكان الكافر على ربه ظهيرا، ما يجد عدوا لله الا ويظاهره على الله، مع وضوح هذه العداوه البينه. ومن اسفى ايات الوضوح قوله صلى الله عليه وسلم: ما من انسان الا ويمسه الشيطان يوم يولد، ولذلك يستهل صارخا الا مريم وابنها. وقرأ ابو هريره: اني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يستهل الولد صارخا إذا نزل من بطن أمه، يستقبل الدنيا للبكاء والعويل، لأن الحياة تبت ولا راحة إلا في الجنة، فكأن بكاءه عنوان لما سيلاقيه من كيد الشيطان ومن كيد النفس الأمارة بالسوء ومن كيد شياطين الجن. وهذه أعداء تنتظرك على مراحل من الطريق، يستهل فارقا في أعداء يقطعون طريقا إلى الله عز وجل، وطريقك إلى الله تبارك وتعالى مستقيم، لكن هناك طرق ملتوية حول الطريق المستقيم، كل عدو من هؤلاء يسدد السهم إليك لا يرسله إلا إلى قلبك، كل عدو لا يريد إلا قلبك، شيء متنازع عليه في بدنك هو القلب. فإذا أثروا هذا الملك واستنزلوه من على عرشه وأثروه، فليس له إلا الله، الله عز وجل. الملك هو الذي يملك الملك في قلبه في بدنه، فكل هؤلاء يتنازعون على قلبك، أيهم يظهر به؟ فإن أفلست من الأول انتظرك الثاني، وإن أفلست من الثاني انتظرك الثالث. فإن استطاع أن يجرك إلى الكفر جرك، وإلا تدنى به يتدنى. الشياطين لها فرص لأجل القلب وإيقاع المرء في الشرك من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى حسب همة ودين المبتلى. في أحد سفراتي للكويت وقرأت رسالة من سجين مصري، وهذه الرسالة لم توجه لي إنما كانت موجهة إلى السفير الأمريكي. وهذا المهندس المصري يقول كما في رسالته إنه متخصص في فن النادر، وإن أمه مبتلى بالفشل الكلوي وتحتاج إلى كلية، فهو خرج من بلده ليعمل في هذا البلد حتى يحصل المال اللازم لشراء كلية، وأخذوه من عرض الطريق بلا تحصيل وبغير جريمة يعلمها، هذا كلامه، وأودعوه السجن. ايه المطلوب؟ سعادة السفير الامريكي، انني اريد ان اتنصر، هذا طلب، حتى يخلصني يسوع الرب مما انا فيه، وحتى اشرح للناس الاكذوبة الكبرى التي هي الاسلام. من وقت دخوله السجن الى كتابة الرسالة شهر وخمسة ايام، 35 يوم. في خلال 35 يوم يريد ان يكفر بالله، مع نفسك يأكل ويشرب وينام. ترى لو ان هذا الرجل حبس 35 ثانية في سجين، أيقدر على الصبر في سجين 35 ثانية فقط؟ ده إنسان تافه، أقل الشيطان تظن الصغر بالعبد يرميه في دائرة الكفر. فإذا وجد رجلا متهالكا ضعيف الإيمان ضعيف القلب إلى هذا الحد، فيهزم من أول جولة وهو ناضج، كلنا إلى الله راجع.
فيهلكه بشكل واحد. لكن هناك نمط من العباد لا يستطيع الشيطان ابدا ان يجره الى الكفر ابدا، فيبدا معه بالصغائر الدقائق التي لا تكاد ترى، ثم يترقى به حتى يوصله الى الكفر. وهذا هو مراد الشيطان، ان يقع العباد جميعا في الكفر. وقد تجرأ على الله عز وجل وقال فبعزتك لأغوينهم اجمعين، وقال لله عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وهذا ابلغ من ان يقال لأقعدن لهم على الصراط، لأقعدن لهم صراطك كما هو الصراط جزءا واحدا. وهذا في دلاله على اللزوم الكامل، لأخرجن لهم صراطة المستقيم. صراطة المستقيم قلنا كلنا إلى الله راجع، فهو قاعد على هذا الصراط كأنه جزء منه لا يغادره أبدا. قيل للحسن البصري أينام إبليس؟ قال لو نام لوجدنا راه ما ينام على الإطلاق، ويرسل سراياه تسرى إلى بني آدم في الألوف أو الملايين في كل يوم، لا يفترون على الإطلاق. لأخرجن لهم صراطك المستقيم ثم لآتين لهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بوابة الكفر جحود النعم، ولذلك من جحدها لقب بالكافر وإن لم يكن كافرا حكما، لكن أخذ اللقب بجدارة. قال صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها، وفي لفظ جحدها فأخذ اللقب. لا تجد أكثرهم كافرين. إذا يبدأ مع هذا الإنسان في محقرات الأعمال، يشغله بالمفصول عن الفاضل، لا يعقله، لا يترك على الإطلاق. والشيطان له ست مدارس يتدرج العبد فيها من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى، نرتبها من أعلى لأسفل. الكفر هذه أول درجة وأول جنس من أجناس الشر، الشيطان يريد أن يوقع العبد فيه. فإن من الكفر أوقعه في البدعة، فإن من البدعة أوقعه في الكبيرة، فإن نجا من الكبيرة أوقعه في الصغيرة، فإن نجا من الصغيرة أوقعه في المباح وشغله به الذي لا ثواب فيه ولا عقاب، تفوت عليه بذلك أعلى الأمرين وأكثر الثواب. فإن نجا من ذلك شغله في المفقود عن الحرام، ليس يشغله. إن عجز أن يهلكه عرقله وهو تائب، إن علم أنه ذو همة. والصحابة رضي الله عنهم كان لهم سؤال معروف مشهور يكثرون من سؤاله، يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام ما أحب الأعمال إلى الله؟ إن معنى السؤال ده كل حبيب لكن في أحب، وكل جميل لكن في أجمل، ما أحب الأعمال إلى الله؟ لماذا يسألون؟ إن الأعمال خطيرة والوجه تحصيل أعلى الأجوين، فكانوا يكثرون من هذا السؤال. فأي أجل الآن في الدنيا لو مثلا عندك راس الجدوى لتجارات وجد إن الآن في السنين يكسب 10 جنيه أو 20، وعندك راس الجدوى لمشروع آخر فوجد إن الآن يكسب 50، فهل هناك إنسان قط على ظهر الأرض يرضى أن يعمل في التجارة الأولى ويترك الثانية؟ هذه معنى السؤال ما أحب العمل إلى الله؟ يقول أحب العمل إلى الله مثلا الصلاة على وقتها. يقولون ثم أي؟ ما الذي يتلوه؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. لماذا يتنزلون؟ لأن احتمال يعجز عن تحصيل المقام الأول، العمل الأول، إذا عنده بدائل، عنده بدائل. مثل يقول أحب ما أحب الأعمال إلى الله، يقول الصلاة على وقتها، الصلاة، لأنه قد يعجز أن يصلي الصلاة على وقتها أو يفرط، فيبدأ هو يختار لنفسه عملا آخر حاصلة أعلى الأجرين أيضا، لأن الشيطان المستفاد إلى الله لا يدعك على الأسواق. رجل ضعيف الخلق ممكن يكفره من أول سهل أو من ثاني سهل، رجل قوي الإيمان كبير العلم والشيطان يعلم أنه لا يستطيع أن يدخل له من بعده، يبقى يستعمل ذكاءه معاه وينزل له من محقرات الأعمال. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمحقرات الأعمال كما في حديث عائشة وابن مسعود وجماعة من الصحابة، قال إياكم ومحقرات الأعمال. فإن مثل ذلك كمثل جماعة ذبحوا شاة والتمسوا حقرا، فذهب هذا إلى ناحية وهذا إلى ناحية، فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فأشعلوا النار وأنضلوا خبزته. هذه محقرات الأعمال، ومحقرات الأعمال إذا اجتمعنا على الرجل أهلكناه. فكل عمل من هذه المحقرات كعمل مفرد لا يظهر سوءه ولا شره، فإذا انظر هذا إلى ذات ظهر. لا تستهن بصغيرة إلا الجبال من الحصر. فيقول الله عز وجل وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أشدهم الشياطين، كما قلنا تنتظر العبد على مراحل، فاجتالتهم عن دينهم. طيب نموذج لهذا المعنى ولخروج العباد عن دين الله عز وجل، ايه النموذج الذي ضربه الله عز وجل لنا؟ قال وحرم عليهم ما احسنت لهم. وانظر الى هذا التناسب مع مطلع الكلام وهذه الفقره، كل مال نحلته عبدا حلال. اذا من الذي احل؟ الله عز وجل. ومن الذي حرم؟ شياطين. فهذه المناسبه، كل مال نحلته عبدا حلال والشياطين حرمت عليه ما احللت له. نماذج مثلا، ما جعل الله من بحيره ولا سائبة ولا وصيلة ولا حق، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. البحيرة ناقة إذا قسمت لأنثى شقوا أذنها بحروها يعني وتركوها وجعلوها لآلهتهم، ألا الله أمر بهذا؟ طب لماذا تحرمونها عليكم وقد أحللتها لكم؟ ومن الذي أمركم بهذا وحرمها عليكم؟ شياطين. وكذلك السائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم ولا يأخذون من لبنها شيئا، والوصيلة التي تصل أنثى بأنثى يتركونها لآلهتهم، والآن تحمل الإبل يتركونه لآلهتهم. فنفهم من هذا أن من تلقى أوامره من غير الله فقد دخل بالشرك. من أخص خصائص الألوهية إن الحكم إلا لله، هو الذي يحكم له الحر وإليه ترجعون. في مطلع الآية وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير، سبحان الله وتعالى عما يشركون. ربك يخلق ما يشاء ويختار. وجاء دين الإسلام وقامت الحروب بين المسلمين والكافرين لتشكيكها. ما كفر المشركون بالله ربا بل كانوا يقرون بذلك. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. المخاطب بهذا كفار قريش، سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنا تسحرون. وليس سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذا هم معترفون أنه لم تكن مع الله آلهة في خلق السماوات والأرض ولا في خلقهم ولا في تدبير الرزق ولا في الإحياء ولا في الإيمان، وهذه كلها من خصائص الربوبية. فلماذا كفرهم إذن؟ لأنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ما هو الإعجاب في ذلك؟ إذا كان تفرد بالرزق وتفرد بالخلق وتفرد بالإحياء والإيمان فملائم أن يتفرد بالعباد، يأكلون من خيره ويشيبون الى غيره، ما كفرهم بذلك، انما كانوا يتلقون الاوامر والاحكام من غير الله، لذلك كفرهم ربنا تبارك وتعالى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المسجد على الخرق، ان هذا ينافي التوحيد، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. من ذهب الى هذه المساجد قبل ذلك وسمع نداءات الناس للذي لا يملك لهم موتا ولا حياه ولا نشورا ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو ذهب رجل الى قبر النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله ملك اشفني نجح ولدي اين العلتي، كان مشركا، لانه لا يقدر على دفع هذا الا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي لو جاءه رجل وطلب منه ذلك فماذا كان يفعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ كان يدعو ربه ان يزيل علته او ان يزيل قهره، لا يملك مقاليد الامور الا الله. فالذين يذهبون الى هذا الولي المجهول ويطلبون منه الحوادث، خرج لهم بعض مشاهير العصر عندنا اعلام وسئل ونشر على صفحات الجرائد الفتوى، هل الطواف بالقبور شرك؟ فقال لا، ليس شركا وليس فيه من معنى الشرك، لكن لو سالت اي رجل يطوف حول هذا القبر اتعتقد ان هذا يخلق؟ يقول لك لا. يخلق؟ يقول لك لا. يحيي ويميت؟ يقول لك لا. اذا هذا رجل معتقد ان الذي يحيي ويميت ويخلق ويرزق الله، فلماذا نفكره وما وجه تفكيره؟ فنحن سؤالنا، رجل باعترافه هو لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت، لماذا نتوجه اليه؟ مش ده جنون واختلاف العقل؟ لو ان رجلا جاء الى طوالة المسجد وحاضرها بكلام لعتبر الناس مجنون. طب لماذا قاس الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويسمع النداء وان خفي؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فلم يعرفوا إلا توحيد الربوبية، فسأله يخلق؟ يقول لا. يخلق؟ لا. يحيي؟ لا يحيي. لكن العبادة، توحيد العبادة هو الذي جاء به الإسلام، وهو الذي قبر المشركون على حد الغلاظ وقطع الأمر. لذلك هم أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة، الذين يضاربون الله في حكمه. إذا أول ما أعرفوا الشياطين واتجاهلتهم عن دينهم، أحد يكونش كده أتجاهلتهم في الكفر؟ لا، حرمت عليهم ما أحل الله. إذا أصبحوا يتلقوا الأوامر من غير الله، ترى إذا وضعت أرقى المرء بأذنه لمثل هؤلاء وأتانهم من سبع قلبه فقد وقع أول فقد وضع نفسه على أول الدرج. إذا نفهم من هذا أن من حرم ما أحل الله عز وجل معتقدا إياه ورغب عن حكم الله تبارك وتعالى أنه دخل في الكفر، بخلاف من حرم على نفسه ما أحل الله ورعا أو تأليفا للقلب أو نحو ذلك، ولم يجد من يرده ولم يجد من يعلمه، إن هذا يعذر في جملة ما يعذر بجهله حتى يجد معلما. وقد لعن الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وقال لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك، لانه قدوه واسوه فقد يفعل الشيء يبتغي به الحسنى ايضا فيسدده الله عز وجل حتى لا يقتدى به بمثل ذلك. لم تحرم ما احل الله لك؟ لماذا حرم ما يحبه ما يحبه؟ تبتغي مرضاه ازواجك. ولا حرج على الرجل ان يترك ما يحب تأنيسا لخلق امراته. وليس هذا نزولا من مكانه الى حد. بعض الناس يتصور ان الرجولة ان يظل الرجل في مكانه فوق. نقول لكل مقال مقال. فان الرجل لو ترك ما يحب وما يستهي اذا كان يكذب امراته ويغير صدرها فان هذا من مكارم الاعمال ما لم يكن في ذلك نهي عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الاخوه الكرام اننا اذا نسجنا بصنيع الناس حول المقابر لا نقصد ان نمتهن كرامه الاولياء لا لكننا نهار لجناب التوحيد وكان ينبغي لهؤلاء الذين يزعمون انهم يغارون للاولياء ان يغاروا بالله تبارك وتعالى فهو اولى بذلك. ونحن عندما نخط الجماهير عن القبور لا نعرف امتهان الولي او التعبير من شانه ما تحرم ذلك ابدا. والعجيب ان الذين وضعوا في الكبار ليسوا هم الساده الكبار العباد الذين نفتخر بهم. اذا كان بناء الخبه على القبر نوع من التكريم اذا لقد فرطنا في تكريم عثمان بن عفان وفرطنا في تكريم علي بن ابي طالب وشمال العصر المرسلين بالجنه وفرطنا في تكريم امهات المؤمنين لانهم كشفوا في التراث. ومن ذهب الى هناك الى البقيع علم ذلك. فهل الخبة على القبر تكريم؟ لو كان ذلك كذلك لكنا جاحدين. لكن ليس الامر كذلك. ان هذا الرجل المدفون لا نعرف عنه شيئا. هل كان وليا ام لا؟ ومعروف ان الاخبار لا تثبت الا من افواه الثقات المعروفين بالضبط والاتقان. الذين لا يعرفون شيئا هم العلماء. ما اشاعها احد من اهل العلم انما يشيعونها العوام الطغاة الذين لا يفرقون بين الشمال واليمين. ولو ثبت ان المدفون من اعظم اولياء الله فلا يحل لاحد ان يطلب منه الحوادث ابدا. وقد سبق ان قلت لكم لا يحل لمسلم ان يذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله اشفني او عافني او ارزقني او يطلب منه المدد باتفاق اهل العلم. لا نعلم بين اهل العلم خلافا في ذلك. فليس هذا منا امتهان بكرامه الاولياء بل الولي من خاف الله تبارك وتعالى ولم يشرك به شيئا وهم الذين قال الله فيهم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اي واحد من هؤلاء اول ما تجاهل هذا يقول لك هذه الايه يقول انت تقع في الولي وربنا عز وجل يقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايوه يا اخويا لا خوف عليهم لكن خوف عليك الخوف عليك انا ليس عليك. ثم الشهاده بالولايه هل تجوز؟
يجوز أن يقول رجل هذا ولي الله؟ أي شهادة. وربنا عز وجل لما ذكر الشهادة قال إلا من شهد بالحق، هذا القيد الأول وهم يعلمون. القيد الثاني، فلو سألت كل العلماء على وجه الأرض فقلت لهم هذا المقبور الموضوع أحبكم مات على الإسلام، لا يستطيع واحد أبدا أن يقول نعم مات على الإسلام، لا يستطيع. إذ من الأعمال الخواتيم محجوبة، إلا من أقيمت له الفرائض السابقة ولا تكون إلا عن طريق نبي. لكن كلنا يقول نرجو له ذلك، نرجو أن يكون مات على الإسلام، نرجو أن يدخل الجنة، نرجو أن يزعل عن النار، كل كلامنا رجاء. إنما الذي يكفي مجزما هم الرسل الذين يرقون مثل هذا الغيب من الله. فإذا كان كنا لا نستطيع أن نقول هذا مات على الإسلام فكيف تقول إنه هو ولي من أوليائك؟ ومن عقائد أهل السنة والجماعة لا نشهد لمعين بجنة ولا نار ولا الصديق مات. فقالت عائشة رضي الله عنها هنيئا له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يسمع به. خلاص ولا صديق، لم يجر عليه الخلل ولم يكلف، وكل مولود يولد على الفطرة. فعائشة رضي الله عنها انتياقت مع الأدلة العامة قالت هنيئا له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يسمع به. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ولا يدريك يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا. طبعا تعرفون نبع الغنم الذي قتله الخضر عليه السلام حتى إذا لقي غنما فقتل هذا الغنم الصغير الذي لم يجر عليه القلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما رواه البخاري وغيره الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، قدر الله عليه الكفر فلو كبر لكان كفرا ولا يسلم على الاطلاق. فما يدريك يا عائشه يعني انه نال الجنه، فانكر عليها وكذلك انكر على بعض امهات المؤمنين الثناء بالجنه على عثمان بن مضعون، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان نعم السلف أنت وذكره حتى لا يتسارع الناس في الحكم للناس بالخواتيم فيحتازون على الله الذي لا يعرف الخواتيم غيره. فنحن إذا طلبنا أي رجل أن يثبت لنا أن هذا مات على الإسلام أو أن هذا ولي من أولياء الله لا يستطيع أن يثبت ذلك، وهذا ليس تهجما منا فقد كتبنا الأدلة على ذلك، إنما قلت هذا حتى لا يسيء بعض المستمعين الظن بنا وأننا لا نثبت للأولياء كرامة. والله لا يعظم الأولياء مثل تعظيمنا أحد منا، إننا نؤمن بكرامة الأولياء وهي جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن كرامة الولي في حياته. أما إذا مات فلا يطلب منه ما يطلب من الله تبارك وتعالى. ولحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم مع كل ما هو جديد من تسجيلات التقوى الإسلامية للقاهرة.